بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه في البحث الماضي التالي: أن الاستطاعة كما تتحقق بالملك تتحقق الاستطاعة بالبذل، وقلنا بأن البذل قد يكون بذلا مفيدا للملك وقد يكون بذلا مفيدا للإباحة، ولا فرق عندنا بين كون البذل بذلا يفيد الملك أو يفيد الإباحة، والإشكال بعدم القبول بالبذل الذي يفيد الإباحة، لأنه لا فرق بين الإباحة المالكية وبين الإباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامة. دفعنا بأن الحكم بيننا وبينكم في ذلك من؟ العرف، إذ أن العرف يقرر في الإباحة المالكية وجود الاختصاص وبالتالي تحقق الاستطاعة، أما في الإباحة الشرعية الثابتة للمباحات العامة لا يرى العرف اختصاصا لزيد دون عمرو، ومع انتفاء الاختصاص لزيد دون عمرو لا يقال عندها بأن زيدا مستطيعون. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو من كان بحاجة إلى دار أو ما شابه. أقول: إذا كان المكلف يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج، إلا أنه كان محتاجا إلى الزواج مثلا، أو كان يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج إلا أنه كان محتاجا لشراء دار إلى السكنى، أو غير ذلك من الحاجات الطبيعية التي لا ينفك الإنسان عنها وتكون الحاجة إليها حاجة ضرورية. نفترض مثلا يملك مقدارا من المال لكنه محتاج إلى شراء سيارة تسهل عليه تنقلاته وتوصله إلى عمله مثلا أو قضاء شؤونه أو ما شابه مما يكون من الحاجات الضرورية التي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنها. السؤال: هل أن احتياجه للمال لغير صرفه في الحج ينفي عنه عنوان الاستطاعة فلا يكون مستطيعا كيما يلتزم بعدم وجوب الحج عليه، أو أن الحاجة للمال لغير صرفه في الحج لا ينفي عنه عنوان الاستطاعة بل ينطبق عليه عنوان المستطيع فيكون ملزما بالذهاب إلى الحج، فإن لم يذهب إلى الحج يكون قد سوف وضيع الاستطاعة فيجب عليه الحج من قابل ولو متسكعا؟ الصحيح أن مجرد الحاجة إلى المال لصرفه فيما يحتاج إليه لا يعد مانعا من صدق عنوان المستطيع عليه. يعني هذا الذي يمتلك مقدارا من المال للذهاب إلى الحج به وفي نفس الوقت يحتاج إلى الزواج، مجرد حاجته إلى الزواج لصرف المال الموجود عنده في عملية الزواج لا يعد الحاجة لا تعد مانعا من صدق عنوان المستطيع عليه، وبالتالي يجب عليه الحج ولا يجوز له عدم الذهاب. طيب، نعم، لو كان عدم الزواج أو عدم شراء دار السكنى يوقعه في الحرج الشديد فلا يجب عليه الحج حينئذ. لماذا؟ لأن قاعدة نفي الحرج تكون حاكمة على ما دل على وجوب الحج حكومة تضييق. كيف؟ يعني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مقتضى الآية أن كل من كان متمكنا من الزاد والراحلة وجب عليه الذهاب إلى الحج، أكان محتاجا لصرف المال في زواجه الذي يحتاج إليه لكي لا يقع في الحرام أم كان مستغنيا عن الزواج؟ المدار أن متى ما توفر المال والزاد والراحلة وجب الذهاب إلى الحج. إذن العنوان واسع. جاءت قاعدة نفي الحرج فقالت لا، وجوب الذهاب إلى الحج ليس بمجرد توفر الزاد والراحلة، بل بشرط آخر أن لا يستوجب الذهاب إلى الحج الوقوع في الحرج. فإذا كان الذهاب إلى الحج مستوجبا للوقوع في الحرج لا يجب الذهاب إلى الحج. ليش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج تنفي وجود تكليف أو جعل. الشارع المقدس والحال هذا. فإذا ضيقت دليل الوجوب بعدما كان واسعا صار ضيقا، دل نعبر عن حكومة تضييق، لأن قاعدة نفي الحرج ناظرة لأدلة الأحكام الشرعية، ونظرها لأدلة الأحكام الشرعية نظر حكومة للتضييق، بدل التوسعة صارت مضيقة. وعليه يلتزم أن الأمر عدم وجوب الحج عليه حينئذ بسبب انتفاء عنوان الاستطاعة المقيدة بعدم ثبوت الحرج عليه. صار واضح كلامنا؟ خب، المصنف ذكر في المقام مجموعة من الفروع التي أشار إليها. ارجعوا إلى المتن حتى تتضح تقريبا لكم الفروع التي أشار لها المصنف. خب، من كان بحاجة إلى دار، أو من كان بحاجة إلى زواج، أو ما شاكل ذلك، مثلا عبرنا احنا بالسيارة لنفترض، أو من كان بحاجة إلى علاج مع عدم مانعية عدم العلاج من الاستطاعة البدنية. طيب، نفترض مثلا إنسان يحتاج أن يجري عملية تشطيب في عينه، وهي حاجة ضرورية بالنسبة إليه، مع أنه يستطيع الذهاب إلى الحج من دون عملية التشطيب، لكن إذا لم يعمل عملية التشطيب سيفقد البصر مثلا، فيدور الأمر بين النفقة في الحج وبين عملية التشطيب مثلا، وهكذا. فإذا كل ما كان من لوازم الحياة التي لا ينفك الإنسان عنها فبالتالي يترتب الأمر كما ذكرنا. خب، فإذا يتضح الكلام في هذا المورد. أيضا من الموارد التي تلحق بذلك المرأة. المرأة التي يمكنها الحج بمهرها، هل يجب عليها أن تصرف مهرها في الذهاب إلى الحج؟ أو لا يجب عليها أن تصرف مهرها في الذهاب إلى الحج؟ نقول بأن المرأة التي يمكنها أن تحج بمهرها من دون أن يترتب عليها أي حرج يجب عليها الذهاب إلى الحج حينئذ. أو المرأة التي تمتلك هدايا من زوجها فيمكنها الذهاب إلى الحج من خلال هدايا الزوج من دون أن يوقعها ذلك في أدنى حرج يجب عليها الذهاب. أو المرأة العجوز مثل مرت شيخ حيدر التي قد استغنت عن ذهبها، أصبحت امرأة عجوزا مثلا فاستغنت عن ذهبها مثلا فما عادت تحتاج إليه لأن الشيخ صار شيخا كبيرا فما عاد يعتني إلى مثل هكذا أمر، فعندها يجوز لها أن تبيع ذهبها وتذهب بقيمته إلى الحج. إذن المدى أنه إذا توفر عندها مقدار من المال أو عنده مقدار من المال يمكنه الذهاب به إلى الحج، ولم يكن صرف هذا المقدار من المال موجبا لوقوعه في الحرج الشديد وجب عليه الذهاب إلى الحج. أما لو كان صرف المال نفقة للحج يوجب وقوعه في الحرج الشديد كان ذلك مانعا من صدق عنوان الاستطاعة عليه الموجب لعدم وجوب الحج عليه. إن شاء الله كلامي واضح. إذن القاعدة العامة التي يمكن أن نضعها في المقام هي التالي: أن كل من كان جامعا لشرائط التكليف وكان عنده مال لا يحتاج إليه في أمور معاشه وغيرها وكان المال كافيا لأداء مناسك الحج فإنه يكون مستطيعا يجب عليه أداء فريضة الحج حينئذ. ومثل ذلك من كان له دار واسعة لا يحتاجها بأكملها يمكنه أن يبيع قسما منها ويستغني عنه فحينئذ يقوم ببيع قسم منها أو تبديله من دون حرج وجب عليه البيع أو التبديل والذهاب إلى الحج. كذلك من كان له دين في ذمة الناس وقد حل أوان دفع ذلك الدين وسداده وجب عليه تحصيل ذلك الدين ليحج به ما دام لم يكن في ذلك أدنى حرج عليه. كذلك ما لو اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على الوفاء بعد ذلك فإنه يجب عليه الحج حينئذ. الوجه في ذلك الأخير في الاقتراض أن أصل الاقتراض لأداء مناسك الحج وإن لم يكن واجبا لما قدمنا في البحث السابق من أن الاستطاعة مقدمة وجوب ولا يجب تحصيل الاستطاعة فتحصيلها غير واجب، إلا أنه لما اقترض ما يفي بمصارف الحج فقد حقق موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، لأنه بعد حصول المال ولو بالاقتراض يصدق عليه أنه مستطيع فيجب عليه الحج حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. غير فتوى السيد السيستاني صحيح. السيد السيستاني يلتزم أن وجود الدين مانع من صدق عنوان الاستطاعة، ولذلك لو كان الإنسان مديونا فإنه لا ينطبق عليه عنوان المستطيع. احنا اللي قررنا كلام المصنف. تبغوا تعرفوا لماذا السيد السيستاني يلتزم بأن الدين مانع؟ خب، السيد السيستاني يرى أن المستفاد من الأدلة اعتبار اليسر، اعتبار اليسر، لأن بعض الروايات اشتملت على هذا المعنى أن يكون ميسور الحال في يسر له يسر، زين، في سعة، هكذا في التعبير عن قضية وجود المال. فاعتبار اليسر، السيد ياخذ قيدية اعتبار اليسر، مو مجرد وجود الزاد والنفقة، لا، الزاد والراحلة، وإنما اعتبار اليسر في الزاد والراحلة. فما لم يتوفر اليسر لا ينطبق عنوان المستطيع. هو يقرر أن الدين مانع من صدق عنوان اليسار، وما دام وجود الدين مانعا من صدق عنوان اليسار فقد انتفى مقوم أو شرط من شروط الاستطاعة وهي القدرة المالية، فقد انتفى عنوان المستطيع فلا يجب عليه الحج، ولو حج كان حجه غير مجزي عن حجة الإسلام، مستحب لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. واضح؟ إن شاء الله واضح كلامي، ما يحتاج أكرر بعد التحيين. خب زين، يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر حاصله: إذا حصل عند المكلف مقدار ما يكفيه للحج هل يجوز له أن يتصرف في هذا المال قبل أن يتنجز الوجوب عليه أو لا يجوز عليه له التصرف في هذا المال؟ قبل تنجز الوجوب عليه. متى يتنجز الوجوب عليه؟ إذا استجمع الشرائط كاملة. واحد من الشرائط دخول الوقت. طيب زين خب، واحد من الشرائط دخول الوقت شرط للوجوب أو شرط للواجب؟ أحسنتم. زين، دخول الوقت لا ربط له بين تنجز. متى يتنجز الوجوب؟ إذا استجمع الشرائط. مثلا من الشرائط وجود الراحلة حتى يصدق عنوان المستطيع، فيجب عليه أن يمتلك الزاد والراحلة. امتلك المال الذي يفي بقيمة الزاد لكنه بعد لم يمتلك الراحلة، هل يجوز له أن يتصرف في المال الذي يفي بقيمة الزاد قبل أن يمتلك الراحلة، أو لا يجوز له أن يتصرف في المال الذي يفي بقيمة الزاد ما دام لم يمتلك الراحلة؟ هذا الكلام ده أقول إذا حصل عنده مقدار ما من المال يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف في ذلك المال قبل أن يتنجز الوجوب عليه. أما بعد تنجز الوجوب عليه فلا يجوز له التصرف في ذلك. انجي الآن تحديد مبدأ الوجوب، متى يقال تنجز الوجوب؟ نبغى نحدد مبدأ الوجوب. وقع الخلاف بين الأعلام في مبدأ هذا الوجوب الذي متى تحققت فيه الاستطاعة لم يجز له تفويتها. اختلف أعلامنا في ذلك على أقوال. القول الأول، ما هو المعروف بين أصحابنا من أن مبدأ الوجوب خروج القافلة الأولى من بلده، ولذلك إذا جاء وقت خروج أول قافلة من بلده للحج لا يجوز له تعجيز نفسه عندها، ويجوز له أن يعجز نفسه قبل ذلك. لنفترض أول قافلة تخرج في الثالث من شهر شوال، إلى قبل الثالث من شهر شوال يجوز له أن يعجز نفسه لأن الوجوب لم يتنجز. بحلول الثالث من شهر شوال تنجز الوجوب، طيب فلا يجوز له أن يعجز نفسه. ده القول الأول. قول الثاني، ما اختاره السيد اليزدي في كتابه العروة من أن مبدأ تنجز الوجوب هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقاء أو القافلة الأولى متى ما كان متمكنا من المسير. ولذلك يقول السيد اليزدي لا يجوز له تعجيز نفسه بالتمكن من المسير ولو كان خروج الرفقة متأخرا. لنفترض يا سيدنا الجليل أول قافلة في بلادنا تخرج إلى الحجمة 25 ذي القعدة، طيب لكن بما أن سماحة السيد من علماء الدين فيمكنه أن يمضي إلى مكة من هلال ذي القعدة، إذن يتمكن من المسير من هلال ذي القعدة مع أن أول قافلة متى تخرج؟ في 25 من ذي القعدة، إذن لا علاقة له بالخروج لأول قافلة. يقول السيد اليزدي متى ما كان متمكنا من الذهاب إلى مكة فقد تنجز الوجوب عليه، ولذلك مع أول دخول هلال شهر ذي القعدة لا يجوز لسماحة السيد أن يعمد إلى تعجيز نفسه لأن الوجوب يكون قد تنجز عليه وإن كانت أول قافلة تخرج في وقت لاحق. إن شاء الله كلامي واضح. القول الثالث، ما اختاره الشيخ النائيني قدس الله تربته الطاهرة من أن العبرة في تنجز الوجوب بأشهر الحج. ليش؟ يقول الشيخ النائيني لأن التكليف منجز في هذه الأشهر فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها. هذه الأقوال المهمة. تعالوا الآن لننظر أي الأقوال سوف يختار، هل نختار الأول أم الثاني أم الثالث؟ أقول لا يوجد دليل على أي واحد مما ذكر من الأقوال. الظاهر أنه لا يوجد دليل على شيء مما ذكر من الأقوال. ومقتضى، إذا ما دام لا دليل عندنا سوف نرجع إلى الأدلة العامة العمومات، مقتضى ما دل على شرطية الحج بالاستطاعة كظاهر الآية القرآنية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مقتضى ظاهر الآية تنجز الوجوب بحصول الاستطاعة. يعني إن شاء الله في شهر ربيع الأول تخلية السر، استطاعة بدنية، رجوع إلى كفاية، زاد لا يحتاج إلى راحلة لأنه يتمكن من المشي، أو عند أيضا راحلة، طيب في شهر ربيع الأول تنجز الوجوب عليه، فلا يجوز عليه له أن يعجز نفسه من شهر ربيع الأول. إيه سؤال الشيخ أمس، المرأة التي توفرت لها شرائط الاستطاعة في شهر ربيع الأول عليها أن تربط الأحزمة يا سيد حسين، فإذا حملت ولن تتمكن من الذهاب للحج في السنة اللاحقة على أساس تعرض في مسألة الفورية، فتكون الحج يكون الحج واجبا عليها ولو تسكعا. تفتوا زين، بمجرد تحقق الاستطاعة إذن من دون أن يشترط وقت خاص لتنجز الوجوب، نلتزم بتنجز الوجوب. ولهذا أكد المثال، لو حصلت الاستطاعة في شهر محرم وجب عليه الحج، عمدة ما كان هذا الوجوب معلق على دخول أشهر الحج وزمان حلول الوقت، فإذا دخل الوقت والزمان كان الحج واجبا. كان شيخ حيدر في لسانه كلام. خب تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة على ما ذكرنا، تظهر ثمرة مهمة جدا، وهي أنه يلزم على المكلف أن يتحفظ على الاستطاعة بمجرد حصولها قبل دخول وقت الواجب وهو حلول أشهر الحج، كما يلزمه أن يقوم بتهيئة المقدمات حتى لو كانت أو حتى لو كان الواجب بنحو الواجب الموسع. يعني مثلا لنفترض الآن أن شيخ جعفر حصلت الاستطاعة في شهر ربيع الأول فتنجز الوجوب عليه، زين، ويعلم بأن قوافل الحجيج لا تذهب بحاج إلا مع وجود كشف صحي أو مع وجود تصريح رسمي أو ما شابه، مع أن الواجب موسع وين وقت الحج، يجب عليه أن يعمد إلى تهيئة المقدمات بحيث يطمئن أنه لا يدخل وقت الحج إلا ومقدمات الذهاب أو السفر كلها متوفرة. في بالنسبة لنا سهل، لكن لنفترض مثلا في بلاد غير بلادنا يحتاج إلى استخراج جواز، يحتاج إلى استخراج تأشيرة دخول، يحتاج إذا يعمد إلى تهيئة هذه المقدمات بأكملها التي لا يتحقق الدخول إلا من خلالها. إذا لا يكفي مجرد توفر النفقات لتحقق عنوان الاستطاعة، بل كما عرفنا لا بد من توفر الأمور الأخرى، تخلية السر، سلامة البدن، جميع هذه الأمور قد أخذت عناصر للاستطاعة وفقا لما استفدنا ذلك من صحيحة هشام التي قدمنا ذكرها فيما مضى. وعلى هذا نتيجة نهائية، لو كان متمكنا من الناحية المالية لكنه يفتقر إلى سلامة البدن لكونه عاجزا مثلا، هل يجب عليه أن يتحفظ على المال إلى حلول وقت أشهر الحج؟ لا، لا يجب عليه التحفظ على المال لحلول وقت أشهر الحج. ليش؟ لانتفاء مقوم من مقومات الاستطاعة، لا ينطبق عليه عنوان الاستطاعة فلا يجب عليه أن يتحفظ على المال، لأننا ذكرنا في البداية إذا كان ذلك قبل تنجز الوجوب جاز له أن يتصرف في المال ويعجز نفسه، إذا كان بعد تنجز الوجوب فلا. فقدان سلامة البدن يعني قبل تنجز الوجوب، فيجوز له أن يعجز نفسه من خلال التصرف في المال وما شابه. إن شاء الله كلامي واضح. سكت القوم. واضح كلامي؟
واضح
في سخط الأخير. إذا كان وجه النيابة عليه فما أعتقد. إلى وش النيابة؟ ما عدنا نيابة يا ولدي. إحنا ما عدنا نيابة أساساً، إنما يناب عن الشخص. زين؟ تقصدك يعني من كان عاجزا، زين، من كان عاجزا في بدنه لا يجب أن يستناب عنه، هو يبغي ينيب عنه يستحب له أن يستنيب صرورة لم يحج، لكن لا يجب لأن ذمته ليست مشغولة أساسا. لو كانت ذمته مشغولة بلى وجب عليه أن ينوب بعدما كان عاجزا، أما إذا لم تشتغل ذمته لا يجب عليه أن ينوب. خب، يقع الكلام بعد ذلك، هذا الفرض الحين اللي تتكلم عنه، يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر حاصله إذا استقر الحج على المكلف لكن المكلف سوى حتى عجز عن المباشرة بنفسه لمرض أو هرم، فهل يجب عليه الاستنابة أو يسقط عنه التكليف؟ خب طبعا يسأل شيخ حيدر ترى يسقط عنه التكليف، هذا نظير فقدان القدرة له، نظير ما إذا كان فاقدا للطهورين. وانت تذكر في كتاب الصلاة أن من كان فاقدا للطهورين سقط عنه الأداء، لا كلام في القضاء. زين، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ فقدان القدرة بالنتيجة، فقدان القدرة المائية، فقدان القدرة على تحصيل الطهارة، لا عند لا ماء ولا تراب، فبالتالي فقدان القدرة زين أو عدم القدرة مانع من ثبوت التكليف تقول هناك، فبالتالي من هالباب لعل أيضا الكلام هنا بلي
على رأي
خوف بلا زعل.
لو كان هو حاصل على الطهورين إلى جزء من الوقت تعرف فقد الطهورين إلى آخر الوقت، هو ما تسقط الصلاة.
بلى.
نفس الشيء يعني الحج.
بيسموه هذا بيصير سوء اختيار، بيسموه هذا اضطراب بسوء اختيار. بل ولذلك احنا ما أعطينا كلام، احنا ذكرنا الآن تساؤل لتقريب الفكرة، فأقول هل يجب عليه الاستنابة أو يسقط عنه التكليف؟ اختار مشهور أصحابنا القول الأول فقالوا بأنه يجب عليه الاستنابة، وتمسكوا لذلك بعدة نصوص تدل على الاستنابة لكل من لم يكن متمكنا من المباشرة. خب، من النصوص التي استندوا إليها صحيحة الحلبي المذكورة في المتن، صحيحة الحلبي واردة في الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث رقم 1، نقرأ في الوسائل مجلد 11 من الطبع الحديث صفحة حديث 2، مو حديث 1، اشتباه من عندي أنا قلت حديث 1، صفحة 63 هذه الرواية. كيف تبقى راح أقف بحث سندي مهم حتى يعني أعطي صورة لكيفية الاستفادة سواء من كتاب الوسائل أو من الكتب الحديثية، دي نقطة مهمة حتى لو مكررة يمكن لبعضكم، لكن من لم يكن ملتفتا يلتفت، وإذا كلكم أنتم فاهمين كما هو الظاهر لأنكم علماء أعلام اعتبروا مذاكرة إلي أنا المتحدث ماكم أنا. وعنه عطف على المتقدم، شنو المتقدم؟ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. عندي في المقام وقفة سريعة جدا، طبعا محمد بن الحسن يقصد به شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه في أحد كتابه إما كتاب التهذيب أو كتاب الاستبصار، والغالب النقل من كتاب التهذيب لأنه الأصل، قل أن ينقل من كتاب الاستبصار، لكن ينقل لأن كتاب الاستبصار أيضا كتاب حديث، بس غالبا النقل من كتاب التهذيب. في المناهج عندنا ثلاثة مشايخ، التفتوا معي، المشايخ الثلاثة عندنا الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، لعله بعض التوضيح. المحمدون الثلاثة، هو زين، هذه الثلاثة لعن الله الثلاثة. خب المحمدون الثلاثة عندنا، طبعا احنا المحمدون عندنا المحمدون الثلاثة الأوائل والمحمدون الثلاثة الأواخر. محمدون الثلاثة الأوائل محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن علي بن بابويه الصدوق، محمد بن الحسن الطوسي. المحمدون الثلاثة الأواخر محمد باقر المجلسي صاحب البحار، محمد الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل، محمد حسين الفيض الكاشاني صاحب الوافي. وهذه أهم الموسوعات الحديثية الموجودة عندنا، الكافي، الفقيه، أن أحضر الفقيه، التهذيبان، التهذيب والاستفسار، البحار، الوسائل، الوافي. ولكل واحد من هذه المصادر الستة مجموعة من الامتيازات ولها أهمية كبرى في الوسط الاستنباطي عند الفقهاء. دعونا الآن من المحمدين المتأخرين أصحاب البحار والوسائل والوافي، سوف أسلط الضوء على المحمدين الثلاثة الأوائل، الكليني والصدوق والطوسي. أولا أن أركز على نقطة، طريقة تعاطي هؤلاء الثلاثة في عملية عرض الرواية. لكل واحد من هؤلاء الثلاثة طريقة يختلف بها عن الثاني. طريقة شيخنا الكليني في عرض في نقل الرواية أن شيخنا الكليني ينقل الرواية بتمام السنة، فيأتي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال. هكذا يأتي الشيخ الكليني في الكافي، دائما وأبدا يأتي بالرواية بكامل سندها من ألفها ليائها. مثلا هذا عندنا مثال على ذلك، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، نفس السند اللي جبته، عن عمر بن أذينة، ينقل الرواية بكامل السند من دون اختصار. على العكس تماما الشيخ الصدوق أعلى الله في الخل مقامه. الشيخ الصدوق غالبا في كتابه من لا يحضره الفقيه عمد إلى حذف الأسناد، ولذلك يقول محمد بن علي بن بابويه بسنده عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. يا سيدنا الجليل، يا أهل التاريخ، يا خطباء المنبر، يا علماء الدين، بين الشيخ الصدوق المتوفى سنة كذا أو المولود سنة كذا وبين زرارة المتوفى في نهاية حياة الإمام الصادق أو أول إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ما يميث على 200-300 سنة ربما وزيادة، فكيف نتصور أن يروي الشيخ الصدوق عن زرارة هذه الرواية مرسلة؟ ده إشكال. بلو بكرة على المنبر سيدنا انت جيت واحد أشكل عليك كيف تجيب؟ هذه طريقة سأعود إليها. طريقة الشيخ الطوسي عبارة عن جمع بين طريقة المحمدين الأوليين، طريقة الكليني وطريقة الصدوق، بمعنى بعض الروايات ينقلها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه عنعنة كاملة، فينقل محمد بن الحسن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، ومرة أخرى لا، ينقل بطريقة الشيخ الطوسي الصدوق محمد بن الحسن بإسناده عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، ومرة ثالثة يدمج الطريقتين، يعني يأتي بسند نصفه بسنده ونصفه معنعن كالسند الذي بأيدينا. لو نرجع إلى الرواية شوفوا، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ما بين موسى بن القاسم الذي يعد من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وبين الشيخ الطوسي فترة زمنية طويلة. ما يعني أن الشيخ الطوسي لا يمكن أن يروي عن موسى بن القاسم مباشرة، بل لا بد بين محمد بن الحسن الطوسي وبين موسى بن القاسم واسطة. طيب، دي نقطة. فإذا عندنا ثلاثة أساليب في عرض في نقل الرواية: طريقة الشيخ الكليني، طريقة الشيخ الصدوق، طريقة الشيخ الطوسي. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. الآن كيف نعالج الإرسال المتصور أو المتوهم وجوده في رواية الشيخ الصدوق؟ عندما يقول الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه بسنده عن زرارة في نهاية كتاب من لا يحضره الفقيه في المجلد الرابع، كتب الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عن كتابا سماه المشيخة. شنو المقصود بهذا المشيخة؟ لما نرجع إلى ذا المشيخة نجد أن الشيخ الصدوق ذكر، قال: كل ما رويته في هذا الكتاب عن زرارة فإني أرويه عن وجيب الطريق منه إلى زرارة. كل ما رويته في هذا الكتاب عن علي بن جعفر فقد رويته عن وجيب طريقي علي بن جعفر. كل ما رويته في هذا الكتاب مثلا عن صفوان بن يحيى فقد رويته ويأتي بطريقه إلى صفوان بن يحيى. إذن إذا أردنا أن نعرف الرواية المروية عن طريق الشيخ الصدوق أنها رواية معتبرة أو لا، نعود إلى المشيخة. من خلال مشيخة من لا يحضره الفقيه نعرف نقطتين: أولا، هل الصدوق طريق إلى هذا الشخص أو لا؟ بعد أن يثبت أن للصدوق طريقا إلى هذا الشخص نبحث النقطة الثانية: هل أن هذا الطريق طريق معتبر أو أن هذا الطريق ليس طريقا معتبرا؟ هذه طريقة الشيخ الصدوق. عينت أيضا الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بتوسع. كيف؟ أيضا الشيخ الطوسي في نهاية كتاب التهذيب مثلا في المجلد العاشر عقد فصلا أو جعل قسما أسماه المشيخة. طيب، وذكر فيه طرقه إلى كل من تحدث عنهم في الكتاب. يعني موسى بن القاسم في نهاية كتاب التهذيب هناك نجد الشيخ الطوسي يذكر: ما ذكرته عن موسى بن القاسم أرويه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا إذا أردنا أن نعرف هكذا، إذا أود هنا نقطة وأرجع بعد قليل. عندما يعبر الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق بإسناده لا يعني ذلك أن في البين إرسالا، وإنما يشير إلى اختصار الطريق وأن له طريقا لهذه الرواية أو لهذا الراوي. كيف نحرز الطريق؟ بالرجوع إلى المشيخة، سواء الفقيه لو كان الصدوق، التهذيب مثلا لو كان الطوسي. واحد، هناك مجال آخر قلت في الطوسي أوسع. لو لم نجد طريق الطوسي إلى هذا الراوي في المشيخة يمكننا أن نحرز طريق الشيخ الطوسي إلى هذا الراوي من خلال كتاب الفهرست. عند الشيخ الطوسي كتاب اسمه الفهرست، صنفه الشيخ الطوسي من أجل أن يذكر فيه المؤلفين من علمائنا، وذكر فيه أسماء كتبهم، وذكر فيه طرقه إلى رواياتهم وكتبهم، أو إلى رواياتهم فقط أو إلى كتبهم فقط. فأحيانا لو لم نجد طريق الشيخ الطوسي إلى راو ما في كتابه التهذيب نرجع إلى كتابه الفهرست فسوف نجد طريقا له إلى هذا الراوي، فنعتمد على طريقه لهذا الراوي الموجود وين؟ في كتابه الفهرست، ولا ضير عندنا بين هذا وبين هذا. صار واضح؟ كلامي واضح؟ زين، أبا أطبق هذا الكلام على اللي احنا فيه الآن. خب، محمد بن الحسن الطوسي، طبعا أنا ما حتى لا أضيع عليكم الوقت، ما جبت إياي التهذيب ولا جبت إياي الفهرست أو ما شفتهم في المكتبة، جبت إياي سريعا، كان أجيبهم إياي من البيت للإنصاف بس نسيت. زين، جبت إياي معجم رجال الحديث السيد الخوي. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في المعجم عندما يترجم أي شخص من الأشخاص فإنه ينقل الطريق الذي للشيخ الطوسي إلى هذا الشخص كما ينقل الطريق الذي للشيخ الصدوق إلى هذا الشخص، ويقرر أن هذا الطريق صحيح أو أن هذا الطريق ضعيف. أبين الآن، إحنا عندنا الراوي من؟ طبعا عندنا الراوي موسى بن القاسم. هذا موسى بن القاسم، بس حتى لا أثقل عليكم اليوم في البحث الرجالي، ده موسى بن القاسم مشترك بين مجموعة أشخاص. كيف نميز؟ سوف نقف مرة من مرات للتمييز. المقصود بموسى بن القاسم هنا هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. كيف عرفنا؟ بحث ثاني إن شاء الله. يهمنا الآن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم. هل للشيخ الطوسي طريق إلى موسى بن القاسم ابن معاوية ابن وهب؟ نقول نعم، للشيخ الطوسي طريق إلى موسى بن القاسم ابن معاوية ابن وهب، ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس. هذا كتاب في الفهرس، طريق الشيخ الطوسي إليه في كتاب الفهرس كالتالي: أخبرنا، شوفوا يقول مثلا له 30 كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد، مستوفات حسنة وزيادة كتاب الجامع. أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن الوليد، عنه عن موسى بن القاسم. وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عنه، وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن رجاله. إذن الشيخ الطوسي طبقا لما جاء في الفهرس له أكثر من طريق، طبقا لما في الفهرس له أكثر من طريق. أيضا الشيخ الصدوق له طريق، يقول السيد الخوي: وكيف كان فطريق الصدوق قدس سره إليه؟ يجيب تالي يقول: والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح في الفهرس، ولكن في مشيخة التهذيب من هذه الطبعة الفضل بن غانم بدل الفضل بن عامر، زين، فبالتالي سوف يكون الطريق ضعيفا إذا لم نرجح اختلاف النسخ أو اشتباه النسخ. إذا ما يهمنا أنه إذا ورد التعبير بإسناده فإننا يمكننا أن نحرز المقصود بإسناده من خلال الرجوع إلى أحد المشيختين، أو الرجوع مثلا سريعا للمتعجلين إلى كتاب الرجال للسيد الخوي رضي الله تعالى عنه، فإنه يشير إلى هذا المعنى. وده أهمية اقتناء المصادر الحديثية. يعني قد يقول البعض: شنو الثمرة من أن أقتني التهذيب؟ أو شنو الثمرة من أقتني من لا يحضره الفقيه؟ مقتناء الوسائل لا يكفي، لأنني أحتاج أن أعرف الطريق إلى فلان، الطريق إلى فلان. إحدى موجبات الوصول إليه يكون من خلال الرجوع لمشيخة الفقيه أو مشيخة التهذيب. إلا أن يقول أحدكم بأن السيد الخوئي رضي الله عنه جزاه الله عنا وعن الحوزة خيرا قد جمع ذلك كل في معجمة، ألا يكون هذا مغنيا لنا؟ هناك كلام لبعض أساطين العصر دامت أيام بركات من المحققين في أن الاعتماد على الوسائل يكفي، أو لا بد من الرجوع للأصول الحديثية الأربعة، ليس هذا مورده، ما يهمنا. إذا بناء على هذا طريق الشيخ الصدوق الطوسي، نرجع للرواية، طلعنا فاصل إعلاني طويل يعني، نرجع للرواية. طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم بن معاوية زين ابن وهب طريق معتبر. موسى بن القاسم ثقة عن صفوان، عن ابن أبي عمير ثقة، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله. الرواية معتبرة، لا يوجد فيها أي إشكال، بل من الصحيح الأعلى. في حديث قال: وإن كان موسرا، احنا كلامنا في من كان مستطيعا ثم بعد ذلك عجز عن أداء الحج المشهور يستنيد، استند المشهور للروايات هذه. وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر، يعني منع خب، أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه خب من ماله صرورا لا مال له، يعني يستنيف شخصا آخر عنه يقوم بأداء الحج عنه حينئذ ويؤدي الأمر حتى يترتب. تقريب دلالتها على المدعى أن كل من كان مستطيعا للحج لكنه ترك الحج حتى عجز عن أدائه أو منعه مانع لا يرتفع وجبت عليه الاستنابة. هذا ما يذكر الكلام الآن. هل يكتفى للاستنابة في من تيسرت له النفقة لكن لم يتمكن من البداية مجرد العذر في سنة الاستطاعة، أو لا بد من الاستمرار؟ بمعنى الآن استطعت في هذه السنة، هذه المرأة حامل لا تتمكن من الذهاب إلى الحج، كل مثال الحامل زين، لا تتمكن من الذهاب إلى الحج، فبالتالي هل تستنيب فيها فتكون وظيفتها الاستنابة أو لا؟ لا بد من استمرار العذر. هذا الرجل الذي لم يتمكن من الذهاب إلى الحج هذه السنة بسبب كونه مريضا بمرض ما، المرض مستمر معه دائما وأبدا، فبالتالي يستنيب. وبعبارة أوضح، من الذي يستنيب؟ من كان معذورا في سنة الاستطاعة وإن لم يستمر معه العذر في السنوات اللاحقة، أو الذي يستنيب خصوص من كان معذورا على نحو الاستمرار؟ الجواب عن ذلك يأتي والحمد لله.